لأنه يقول ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. إذا لم يبين فالمسكوت عنه منه الصحيح، بل منه المخرج في البخاري ومسلم، ومنه المخرج في البخاري فقط، ومنه المخرج في مسلم فقط، ومنه ما يصح إسناده ومتنه مما لم يخرج في الصحيحين، ومنه ما هو حسن صالح للاحتجاج، ومنه ما هو ضعيف صالح للاعتبار لكن ضعفه غير شديد، لأنه لم يلتزم البيان إلا في حال الضعف الشديد. إذن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، الصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد. وعلى كل حال الاحتجاج عنده واسع، فهو يحتج بالحديث المرسل إذا لم يكن في الباب غيره، ويحتج بالحديث الذين وهنوا ليس بشديد إذا لم يكن في الباب غيره. كلام أبي داود هذا قال فيه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، قال إنه مثل كلام الإمام مسلم في مقدمته، يقول إن الحديث قد لا يوجد عند الطبقة العليا من الرواة الحفاظ الضابطون المتقنون، قد لا يوجد عندهم، فيحتاج مسلم إلى أن ينزل إلى مثل عطاء وليث ابن أبي سليم ويزيد وغيرهم. يقول الحافظ العراقي وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني مثل كلام مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، إلى يزيد بن أبي زياد، عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، قد نص عليهم في المقدمة لأنه قد ينزل إلى أحاديث هؤلاء. فعلى هذا الأحاديث عنده درجات، والرواة عنده في صحيحه طبقات. إذن ما الفرق بينه وبين قول أبي داود أن ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، يعني بعضها غاية في الصحة وبعضها دون ذلك، وبعضها من قبيل ما يحتج به لأنه لا يصل لدرجة الصحيح كالحسن، وبعضها فيه ضعف لكنه ليس بشديد. كل ما سكت عنه على هذا التقسيم. ابن الصلاح وتبعه الحافظ العراقي قالوا إنما سكت عنه أبو داود فهو حسن، لأن الصلاحية هذه دائرة بين الاحتجاج والاستشهاد، فلا يمكن أن يعطى لفظ واحد أعلى ما دام فيه شيء ينزله عن درجة الأعلى، لأن الواقع يشهد بأن ما سكت عنه ليس بأعلى الدرجات، كما أنه ليس بأنزل الدرجات لأنه صالح، ولذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه حسن، لا يعطى الدرجة العليا ولا الدرجة الدنيا، وتوسط في أمره فهو حسن. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه وقف على نسخة من رسالة أبي داود رحمه الله أنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن، ولذا قال ابن الصلاح ما سكت عنه فهو حسن. الحافظ العراقي يقول قال، يعني ابن الصلاح، ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن، حيث يقول ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، يعني ذكر الصحيح وما يقاربه والحسن وما يشبهه ما يقرب منه. واستدرك ابن سيد الناس الاستدراك الذي ذكرناه، يقول إن ابن أبا داود أحاديثه متفاوتة، فيها ما هو في أعلى الصحيح وما دونه وما دونه، ومسلم قسم روايات الصحيح وطبقات رجال الصحيح إلى الطبقات الثلاث، فما الفرق بين صنيع أبي داود وصنيع مسلم؟ وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يقول ما دام هذا التفاوت وهذا التدرج موجود عند مسلم وموجود عند أبي داود، وش الفرق؟ هل لا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم؟ هل لا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه، يعني بما قضى به على أبي داود بالتحكم، فحل لابد أن نجعل أحاديث صحيح مسلم أيضا حسنة مثل ما جعلنا أحاديث سنة أبي داود حسن. لكن يمكن أن يتنصل من هذا الاستدراك بأن يقال إن مسلما اشترط الصح وأبو داود لم يشترط الصح، مسلم تلقته الأمة بالقبول وأبو داود لم تتلقه الأمة بالقبول، فظهر الفرق بين الكتابين، ظهر الفرق بين الكتابين، وحكم على كتاب أبي داود لأنه في واقع الكتاب يشهد بهذا. أما كونه يحكم على جميع ما سكت عنه أبو داود بأنه حسن كما قال ابن الصلاح فليس بصحيح. لماذا؟ لأن فيه الصحيح، بل في أعلى درجات الصحيح، وهذا كثير مما اتفق عليه الشيخان، وفيه ما أخرجه البخاري وفيه ما أخرجه مسلم، كيف نقول هذا القسم حسن وفيه هذه الأشياء؟ وما الذي دعا ابن الصلاح أن يقول هذا الكلام؟ رأيه في انقطاع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة، فلا يستطيع أن يقال إن فيه صحيح وحسن، من يميز لنا الصحيح من مما دونه من الضعيف؟ لا نستطيع أن نميز، وباب الاجتهاد مقفول مغلق، ولا نستطيع أن نجعلها في أعلى درجات الصحيح لأن فيه ما هو دون ذلك، ولا نستطيع أن ننزلها عن رتبة القبول لأنه يقول صالح. إذن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، يعني بما في ذلك ما في الصحيحين. ولا شك أن مثل هذا الكلام جمود، جمود، يعني لو أقل الأحوال لو استثنى ما في الصحيحين وقال أن ما في الصحيحين وقال له صحيح، مع أنه قال ما في الكتاب مما لم يسبق له حكم من أهل العلم بالصحة في كتبهم، يعني ما يكفي أن ينقل عن البخاري أن هذا الحديث اللي في سنة أبي داود صحيح، ما يكفي. لماذا؟ لابد أن ينص على صحة هذا الحديث في الكتاب، ينص عليه البخاري، ينص عليه أحمد، ينص عليه مسلم، ولعل إدخاله في الصحيحين دليل على صحته، فلا يدخل في كلام ابن الصلاح. يكفي يكفي، يعني مجرد تخريج البخاري للحديث صحيح ومجرد تخريج مسلم للحديث صحيح، هذا قد يستثنى من كلام ابن الصلاح لأنه نص على صحته ولو لم يكن بالقول بالعمل. أما ما نقل عن الإمام أنه صحح حديث في سنن أبي داود، أو نقل الترمذي مثلا عن البخاري أنه صحح حديثا في صحيح في جامع الترمذي أو في سنن أبي داود في غيرها، نعتمد على التصحيح ولا ما نعتمد؟ حتى ينصوا على صحته في كتبهم. لماذا لا نقبل ما يروى عن الأئمة في تصحيح الأحاديث على رأي ابن الصلاح؟ لأننا نحتاج إلى معرفة ثبوته عندهم، نحتاج إلى معرفة ثبوت هذا القول عن هذا الإمام، ونحن لا نستطيع أن نصحح ونضعف في الأحاديث، إذن لا نستطيع أن نصحح ونضعف فيما نقل عن الأئمة، لأن الطريق واحد في كيفية التصحيح والتضعيف، النظر في الأسانيد واحد، سواء بحثنا إسناد مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو من قول الإمام، لا بد أن نجتهد في تصحيح وتضعيف هذه الأخبار، والباب مغلق عند ابن الصلاح. إذن لا بد أن ينص الإمام على التصحيح والتضعيف في كتابه، وابن الصلاح لم يوافق على هذا القول، بل الذي اعتمده الأئمة في عصره ومن بعده إلى يومنا هذا أن المتأهل للتصحيح والتضعيف له أن ينظر في الأسانيد والمتون ويصحح ويضعف، بل هذا هو المتعين على المتأهل، وبعضها أصح من بعض، نعم هي متفاوتة، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. هو الآن مدح السنن، مدح كتابه، صح ولا لا؟ مدح الكتاب بكلام يغري به طلاب العلم، لا ليفتخر به ولا ليعجب بعمله، إنما هو ليغري به طلاب العلم. لكن لو أن هذا الكتاب صنفه غير أبي داود على هذه الكيفية، يقول لقلت فيه أنا أكثر، لما مدحته أكثر مما مدحته لكونه كتابي، هذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر يعني من أساليب المدح والثناء. قال: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكون كذا ولا يكاد يكون هذا. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صالح إلا وهي فيه، لا ترد عليك سنة إلا في الكتاب. ومعناه أن كتابه استوعب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام إما أن يقال أنه على حد ظنه ووهمه، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصالحة ما لم يوجد في كتاب أبي داود، فيكون هذا على حد فهمه وعلى حد على حسب اطلاعه، مع أنه اطلع على كتب الأئمة السابقين وأوصى ببعضها على ما سيأتي. وإذا نظرنا إلى واقع الكتب وجدنا في البخاري أحاديث كثيرة ليست في سنن أبي داود، وفي مسلم أحاديث كذلك ليست في سنن أبي داود، وفي مسند أحمد مما يصح مما ليس في سنن أبي داود، وهكذا. ويصف من الصحيح بالأسانيد الصالحة مما ليس في هذه السنة من كتب الأئمة الشيء الكثير، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون، يعني قد يكون حديث يستنبط منه حكم ولا يوجد في كتابي، ولا يوجد في كتابي، لكن يوجد في كتابي ما يغني عنه ولو على سبيل الإشارة والاستخراج والاستنباط. ثم قال بعد ذلك: ولا أعلم شيئا بعد القرآن، ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. يريد أن يجعل كتابه مع القرآن الكريم فيهما كفاية، وتعلم كتابه بعد القرآن لازم لطلاب العلم. ولذا قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب من هذه الكتب، يعني الكتب التي تشتمل عليها سننه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الجهاد، كتاب الطلاق، كتاب السنة، كتاب الأدب، إلى جميع أبواب سنن أبي داود. يقول: ولا أعلم شيئا، يقول: ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب شيئا ما هذه الكتب، يعني كتب السنن، كتب التي اشتمل عليها السنن. وأنتم تعرفون الكتب أهل العلم، الكتاب الواحد مبني على كتب، والكتب مبنية على أبواب، والأبواب قد تكون مبنية على فصول. المقصود أن الكتاب يشتمل على كتب، من يكتب هذه الكتب لا يضره ما فاته من العلم، لا يضره ما فاته من العلم، لأنه على حد زعم مؤلفه، لأن هذا الكتاب جمع فأوعى ولا حاجة للناس بغيره. ولكن هذا الكلام إنما يراد به الإغراء، إغراء طلاب العلم من أجل الاهتمام بهذا الكتاب، ولم ترد حقيقته، لم ترد حقيقة هذا الكلام، لأن الصحيحين أولى من سنن أبي داود. فالذي يكتب الصحيحين مع القرآن ويقتصر عليهما له وجه، لا سيما إذا كان لا يستطيع الاستيعاب. ومن كتب المصحف مع وكتب البخاري وأراد أن يكتفي اكتفى، لكن لا يسمى عالما محيطا بجميع أبواب الدين، ولا يمكن أن يتفقه الفقه التام الذي جاء مدحوه في حديث معاوية وغير حتى يعرف جميع أبواب الدين. وفي بعض الكتب من أبواب الدين ما لا يوجد في بعض. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، حينئذ يعلم مقداره. لا شك أن الكتاب في غاية الجودة وفي غاية الاستيعاب المناسب لطالب العلم بالنسبة لأحاديث الأحكام، حتى قال بعضهم أنه يكفي طالب العلم في بالنسبة لأحاديث الأحكام سنن أبي داود، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وأما هذه المسائل، المسائل والأحكام والفتاوى للأئمة المجتهدين مثل الثوري ومالك والشافعي، يسأل الإمام مالك فيفتي، ويسأل الثوري وله مذهب مستقل فيفتي وله أتباع، الثوري كمالك والشافعي إلا أنه قرض، انقرض مذهبه. هؤلاء الأئمة المجتهدون يفتون، فأصول هذه المسائل في سنن أبي داود، لسيما إذا كانت الفتاوى في الأحكام، فأصولها في مسائل أبي داود يستفاد منها ويعول عليها، ولا يحتاج إلى غيرها إلا نادرا على كلامه. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقتصر على المرفوع، فيكتب مع المرفوعات أحاديث ما ينسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم من الموقوفات، لأنها عند جمعنا للعلم حجة كالمرفوع، ومنهم من يرى أنها ليست بحجة لكن يحتاج إليها في فهم المرفوع، في فهم المرفوع. ويعرف قدر هذا الكلام من ينظر في صحيح البخاري، إذا ترجم بكلام خفي غامض قد يكون الربط بينه وبين ما ترجم عليه من حديث مرفوع فيه خفاء، لكنه يردف الترجمة بأقوال الصحابة والتابعين مما يترجح به ما ترجم به وأخذه من ما ترجم عليه. فأقوال الصحابة والتابعين يستعان بها على فهم الأخبار المرفوعة عندما لا يحتج بها، أما من يحتج بها فالأمر ظاهر. ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع. والمراد بالجامع الكتاب الذي يحتوي على جميع أبواب الدين، فتجد فيه التوحيد والإيمان، وتجد فيه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد، وتجد فيه المعاملات، وتجد فيه المغازي والسير والأقضية، وتجد فيه أيضا الأدب، وتجد فيه الرقاق والمواعظ وغير ذلك من الأبواب التي يحتاجها طالب العلم. هذا الكتاب يسمى جامع لأنه يجمع جميع أبواب الدين، ومن الجوامع صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وجامع سفيان وغيرها من الجوامع، بخلاف السنن التي تختص بأحاديث الأحكام، بخلاف المصنفات التي يجتمع فيها كثير من الآثار وتغطي على الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الموطئات التي هي مشبهة للسنن من جهة ومشبهة للمصنفات من جهة، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. هذه الأحاديث مشهورة وليست بغرائب لا يعرفها العلماء، وإنما هي مشهورة مستفيضة عندهم، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، يعني من كانت له رواية أو له يد في الرواية يعرف هذه الأحاديث. إذا كانت هذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم فلماذا تكلف نفسك بتدوينها؟ قال: إلا أن تمييزها يعني اختيارها وترتيبها وتنسيقها والترجمة عليها بالأحكام الشرعية لا يقدر عليه كل الناس، فقمت بذلك تيسيرا على طلاب العلم. والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. لماذا؟ قلنا: الغريب مقبول إذا كان سنده صالح ولم يتفرد به راويه، وهو مما لا يحتمل تفرده أو يتضمن مخالفة، فإنه حينئذ مقبول. لكن الغرائب فيها الضعف بكثرة، بخلاف الروايات والأحاديث التي وفق رواتها عليها، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أحد أن يرده عليك، لا يقدر عليك. الآن بعض طلاب العلم ممن له يد في الصناعة الحديثية تجده مغرم بالغرائب ويترك الأحاديث المشهورة، تجد عنايته بفوائد فلان وجزء فلان ومشيخة فلان ومعجم فلان، وهو لا يعرف من أحاديث البخاري شيء، ولا يعرف من أحاديث مسلم شيئا، ولا يعرف من أحاديث الكتب المشهورة شيئا، فتجده مغرم بالغرائب سواء كانت من الأحاديث أو من الكتب. فعناية بعض طلاب العلم بفوائد فلان، العلماء يكتبون فوائد من مروياتهم، وأيضا يكتبون مشيخات ويكتبون معاجم، فتجد بعض طلاب العلم له نهم بهذه الأمور التي يستغربها الناس، بحيث إذا أخرجها أو حدث بها فتن به الناس. والغرائب إنما يستعمل أكثرها القصاص لأنها لا تدور كثيرا في مجالس الناس. أما الكتب المشهورة، يعني لو قام شخص حدث بأحاديث من أحاديث البخاري أو من أحاديث الأربعين النووية أو من أحاديث الصالحين لكثرة ما يسمعه الناس ما يستغربون، لكن لو جاء بنوادر الأصول للحكيم الترمذي وحدث منه تجد الأنظار كلها مشدودة، والناس يميلون إلى مثل هذا الصنف مما يجذب الناس. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أحد أن يرده عليك إلا جاهل لا يدري أنه صحيح، أو ليست له يد بالحديث بحيث لا يفرق بين ما في صحيح البخاري أو ما في نوادر الأصول أو في معاجم الطبراني أو غيرها. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث لأن التفرد مظنة للغلط، والجمع أولى بالحفظ من الواحد، الجامع أولى بالحفظ من الواحد. فإذا تبرد واحد بخبر مظنة أن يخطئ فيه، لكن إذا وافق عليه جمع من الرواة فإنه يؤمن منه هذا الغلط. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. تسمع حديث لأول مرة تستغربه، يقول لا تستعجل، اسأل عنه أهل العلم، انشده بينهم، من يعرف هذا الحديث يا علماء؟ فإذا عرفوه كان كالضالة إذا نشد وعرف. أما إذا لم يعرفوه فاعلم أنه غريب لا يعرفه إلا القليل من الناس، وغالب الغرائب فيها ضعف لأنها لم تتداولها الألسنة ولم تداولها أقلام العلماء بالنقد وغيره. فإن عرف الحديث فاقبله، وإلا فدعه. بالنسبة للبيان الذي التزمه أبو داود، هذا الشيخ أورد الأحاديث التي بيّن الإمام أبو داود نكارتها في سننه، وعددها 12 حديثا: حديث رقم 19، حديث الخاتم هو الذي ذكره الحافظ العراقي مثالا للمنكر، قلت فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. قال: إذا دخل الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر إلى آخره. ثم الحديث الثاني رقمه 202، قال: حدثنا يحيى بن معين إلى آخره، كان ينام يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ إلى آخر الحديث. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، وأطال الكلام عليه. والحديث الثالث رقم 48 و200، قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه إلى أن قال إن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. باب من لم ير الجهر بالبسملة، حديث 785. حدثنا قطن بن نسير إلى أن قال في قصة الإفك لما نزلت البراءة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر. الحديث الخامس في باب إفراد الحج رقم 1790. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم المجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر، يعني رفعه منكر وإلا فهو من قول ابن عباس. الحديث السادس في باب الكحل عند النوم للصائم برقم 2377. قال حدثنا النفيلي إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن عين وحديث منكر، يعني حديث الكحل. في الحديث السابع باب في أخذ الجزية. حدثنا عباس بن عبد العظيم إلى أن قال قال علي لئن بقيت لنصارى بني ثغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبنائهم. قال أبو داود هذا حديث منكر. بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في عرضة الثانية. أبو علي من؟ اللؤلؤ إيش كنيته؟ راوي السنن، ها؟ من هو؟ ابن العبد. المقصود أنه أحد رواة سنن أبي داود. الحديث الثامن، ها؟ هذا الحديث 3040. 3040. الحديث الثامن باب في الرجل يأكل من مال ولده، 3529. قال أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجم وهو منكر، وهو منكر. الحديث التاسع في باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. والحديث العاشر 3818. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء، إلى أن قال قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني. الحديث الحادي عشر باب في جلوس الرجل. قال رحمه الله بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود عبد الله بن أبي بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. والثاني عشر باب في كراهية الغناء والزمر. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع، يعني قطع الصوت، فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود قال أبو علي اللؤلؤي هو هذا اللي تبادر لي أنا بس شككتوني. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. وما في غير هذه جزما؟
والله هذا بالبحث اليوم
بحث بالآلات
بالآلات وباليد، بس هذا اليد بوقت
اي اليد يحتاج البحث اليدوي، يحتاج البحث. انا احتجت الى توثيق راوي في سنن ابن ماجه نص عليه في السند انه ثقه، فاحتجت الى استعراض سنن ابن في سنن النسائي، في سنن النسائي احتجت الى وقت طويل في استعراضه، لكن في الآلات ثواني. لكن أيهما أفضل؟ كم من فائدة حصلت عليها من هذا الاستعراض وأنت بهذه الآلة في ثانية وجزء من الدقيقة تحصل على كل ما تريد، لكن العاقبة لمن يتعب في تحصيل العلم، والعلم متين ورتب عليه أجور ورفع درجات في الدنيا والآخرة، فلا يمكن أن يحصل بهذه السهولة.
بالتجربة الآلة ما تعطيك أكثر من 70% بالتجربة،
أحيانا لا تعطيك شيئا، يكون الكلام مصحف ثم لا تحصل على شيء،
خصوصا في النسائي لا يمكن أن في الآلة يعني طالب العلم يكتب عمر ما يطلع له عمر في نسخة النسائي في الآلة، لأنها مضبوطة بعمر ومشكولة شكل، فعمر بدون الواو، فيجي الطالب يكتب عمر بالواو فما يطلع له شيء، فيظن الحديث ليس في النسائي.
على كل حال جرد الكتب لا يعدله شيء. نعم إيه كيف اللي قال عنه أبو داود هذه آخر حديث، وعن ابن عمر ثابت لكن رفعه هو اللي نعم الخطابي هذا أفضل ما يقرأ في كتب الشروح، شرح مختصر جدا ولطيف ومتين وفي فوائد جمة تنفع طالب العلم على اختصاره، فهذا الكتاب نفيس على أن المسلك في أحاديث الصفات في الغالب التأويل. حنابلة ما أعرف إلا ابن القيم رحمه الله الذي كتب تهذيب السنن، عرفنا أن التهذيب في بيان علل أبي داود مختصر وشرح تهذيب سنن أبي داود، في حول المعبود أيضا نافع، حول المعبود كتاب نافع طالب العلم وهو على طريقة أهل الحديث وفقه أهل الحديث، فيه بذل المجهود السهرنفوري لكنه على طريقة الحنفية طريقة الفقهاء بذل المجهود، وأما عون المعبود فهو على طريقة أهل الحديث، كتاب نافع ونفيس، هناك شرح ابن رسلان أيضا شرح طيب، فيها المنهل العذب المورود لمحمود خطاب السبكي شرح طيب ومرتب، وفي شيء من البسط إلا أنه لم يكمل، أكمله ولده لكن على طريقة أراد أن تكون مثل طريقة الوالد فلم يستطع. هو في شرحه للبخاري وفي شرح أبي داود سلك مسلك التأويل، وله رجعة عن هذا المذهب، وذكر هذه الرجعة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وأنه يقول بمذهب أحمد بن حنبل في الصفات. هنا في هذه الطبعة صفحة 70 الكلام الطويل هذا، ما كان بين الضعف، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راوي، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، يعني إذا كان الراوي بحيث يعرفه الخاص والعام من طلاب العلم مثل هذا لا يحتاج إلى بيان، والحديث أيضا إذا كانت نكارته وضعفه الشديد بين للخاص والعام قد لا يبينه. وهذه من الأجوبة التي يجاب بها عن سكوت أبي داود عن بعض الأحاديث. يقول هل لابن القيم كتاب في تهذيب سنن أبي داود وما رأيكم فيه؟ نعم لابن القيم تهذيب السنن مطبوع أكثر من مرة، ومع ذلك هو في بيان علل أبي داود، في بيان العلل، وأبدى الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله براعة فائقة في معرفة هذا النوع الدقيق من علوم الحديث، وكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم. النية معقودة على أن نكمل الرسالة غدا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله نكمل الرسالة غدا، وليحل محلها ما تشيرون به إن رأيتم صحيح مسلم وإن رأيتم الترمذي، ونشوف هذا أسئلة كثيرة جدا هذه. هذا يسأل عن أفضل الطبعات بالنسبة لتحفة الأشراف وتذكرة الحفاظ. تحفة الأشراف الطبعة الهندية جيدة ومتقنة، وأيضا طبعة الشيخ بشار الدكتور بشار عواد معروف بذل فيها جهدا طيبا في تصحيحها وترقيم الأحاديث ترقيم الأطراف، جهده مشكور. لكن اللي عنده طبعة الهندية لا يحتاج إلى طبعة بشار. تذكرة الحفاظ طبع 4 مرات بالهند، ولعل الطبعة الثالثة هي أجود هذه الطبعات بعناية الشيخ عبد المعلمي. يقول: هل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود أحاديث موضوعة؟ الله، كأن الأخ ما فهم ما نقول. لا يا أخي، اللي سكت عنها أفضل مما بينه، النص كلامه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اقتراحات 4 حول البديل عن رسالة أبي داود، لأن المقرر أنها تنتهي في هذا الدرس. هذا يقترح قراءة رسالة الوصية الصغرى شرح حديث اتق الله حيثما كنت لشيخ الإسلام، وهذا يقترح مقدمة في دراسة الأسانيد وتطبيقات ولو مبدئية سهلة، لأننا نقرأ ونفهم الكثير، ولكن عند التطبيق تخرج العوائق التي تعوق عن الإكمال. وهذا لماذا لا يكون الدرس البديل مقدمات وتنبيهات في دراسة الأسانيد وعللها أو ما شابه ذلك؟ هذه اقتراحات. وهذا اقتراح رابع، يقول: ما رأيكم بمواصلة شرح سنن ابن ماجه في وقت العصر، ويضاف شرحه المغرب حتى يتم شرح المقدمة السنة في هذه الدورة؟ وإن أردتم اقتراح أو شرح درس آخر فليكن شرح الحموية. أولا، أنا لا أخفيكم أن الدروس 4 لكوني لم أتعود على أكثر من درس في طول السنة، ولم أتعرف في حال الرخاء على مثل هذه الدروس، فلا أكتمكم أني تعبت تعبا شديدا منها. نعم، من المشايخ من يعطي 7 دروس ويتلذذ بذلك، لأنه تجاوز مرحلة ابتلاء واختبار وثبات، وإحنا ما زلنا نعالج ونصارع، كل درس يحتاج إلى معالجة. إضافة إلى أن عندي بعض الأعمال التي لا بد من إنجازها قبل السفر، وأنا فور فراغي من هذه الدورة أمامي أسفار إلى بدء الدراسة إن شاء الله تعالى، بل بعد الدراسة في دورات خارج الرياض بعد الدراسة. فإن أعفيتموني من الدرس الرابع ونمد في شرح ابن ماجه زيادة إلى أن يكون 5:30، بحيث نأخذ قدر كبير من هذه المقدمة، فالأمر إليكم. وإن لم تعفوني فننقل درس من دروس الفجر إلى المغرب لتكون على كل حال. أنا واحد من الأخوان قال لي إن حضرنا من خارج الرياض بناء على الإعلان اللي فيه 4 دروس والمسلمون على شروطهم. والله إن عندي أشياء تحتاج إلى إنجاز قبل السفر، والمغرب أول العشاء مناسب لها جدا. فإذا نعفيت من هذا طيب، ونمد درس ابن ماجه زيادة 1/2 ساعة علشان نأخذ بعد العصر أكبر قدر من ما يمكن أخذ، ولا 266 حديث ما يمكن أن تأخذ في 2 أسبوع. وليس من عادتي أن أشرح 10 أحاديث في درس، إلا لأننا نزول على رغبة الأخوان، وأننا نمر على المقدمة إن أمكن أو على جلها إن لم يمكن الإكمال، فصرنا نشرح على طريقة نرجو أن تكون فيها فائدة. ولذلك ترون لا نتعرض للإسناد إلا في موضع العلة، يعني إذا ضعف الإسناد بسبب راوي تكلمنا عليه باختصار، وإلا الرواة الثقات لا نعرج عليهم، لأن ميزة هذه المقدمة في متونها، وأحسن المؤلف رحمه الله تعالى في تقديمها بين يدي كتابه، وهي في السنة والرد على المبتدعة ولزوم السنة والحث عليها، فطلبة العلم بأمس الحاجة إليها. وهذا يسأل يقول: كيف نجمع بين قول لا تنكي عدوا وأنها تفقأ العين؟ نعم، لا تنكي العدو، لا تكفه عن شره وإن فقات عينه فيبقى وهو أعور يؤذي المسلمين. المراد بالإنكاء ما يمنعه ويعوقه عن أذى المسلمين. نعم هذا خيار، هذا خيار، إن كان الأفضل للإخوان نطرحه غدا في وقته إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيكم بأن يكون هناك ولو درس واحد في طريقة تخريج الأحاديث؟ فنحن محتاجون لهذا جدا. أولا هذا يحتاج إلى مكتبة، ما يصلح في مثل هذا المكان. الدرس، درس التخريج عملي، يحتاج إلى مكتبة ويحتاج إلى وسائل إيضاح. فإذا تيسر أن ترتب هذه المكتبة، تنظم في مكتبة كبيرة هنا تضم ألوف من الكتب، فإذا تيسر تنظيمها ولو كان هذا بالدورة القادمة إن شاء الله تعالى، الأمر إن شاء الله يحقق. هذه أسئلة مكررة جاء نظيرها فيما سبق، وبعضها بحروفها من الانترنت الأداء. وهذه تقول أنها تقدم لخطبتها رجلان دون أن يعلم أحدهما عن خطبة الآخر. الأول صاحب علم ومزكى وواعظ ولديه دراسات عليا بالشريعة وطالب علم مجتهد كما أخبروني، لكنه فارسي الأصل، يعني غير عربي الأصل. والآخر ملتزم يسعى للخير محترم، وليس صاحب علم كالأول لكنه عربي الأصل، فأيهما أختار؟ على كل حال أترك الخيار إذا ترددت لولي أمرك، للوالد إن كان موجود فيفاضل بين الاثنين، والله المستعان. وإذا كان أحدهما أميز في دينه وأمانته وخلقه فليحرص عليه. سم
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخرة، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه. إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند، ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول، وإنما لم أصنف في كتاب للسنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.